إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. آيات في بيان شدة شكيمة هؤلاء الطائفتين اليهود والنصارى، وإن هم شداد، ومش بس المشركين هم مصرين على العناد، لا دول أشد منهم في الإصرار على المخالفة وعلى الشقاق. وبيبين الله عز وجل في الآيات إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم كل ما عنده وانزاحت العلة من قبله، وإن هم منهمش عذر في إصرارهم وثبتهم على الكذب والتكذيب غير العداوة الشديدة، وإنه ده حالهم يعني، وكأنه بيأس النبي صلى الله عليه وسلم من قنته، إن هم إن هو ممكن إن هم يستجيبوا ليه بأي حال من الأحوال، يعني إيه يأس منهم خلاص دول مش نافع معهم أي حاجة. لذلك عقب الكلام: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. في يعني قطع الطمع والإياس من هؤلاء إن هم يستجيبوا ليه، لأن هم مش بس هيرضوا عنك لو أنت خليت بينهم وبين دينهم ملتهم الفاسدة اللي حرفوها، ولا أن أنت هيرضوا عنك لو أنت خلاص إن أنا مسلم ومعايا القرآن بتاعي وأنتوا خليكوا زي ما أنتوا يهود بكتاب كل أنتوا حرفتوه ونعيش كده مع بعض. لا، مش هيرضوا، مش هيحصل ده. هم طمعانين في أعظم من ده، لن يرضوا عنك أبدا، لأنهم تشددوا في طلب الباطل وأصروا على الثبات على الباطل وعلى الكفر لدرجة مبالغ فيها، إن هم عايزينك أنت تيجي كمان معاهم. يعني مجرد إن أنت تخلي بينهم وبين دينهم وكتابهم، لا لا لا، الكلام ده ما ينفعهمش، لا يمكن هيرضوا عنك إلا لما تتبع ملتهم وتبقى على اليهودية زيهم أو على النصرانية. مش بس كده، تدل على شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، عداوة شديدة جدا جدا جدا، لأنه في الآية لما الله عز وجل قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، إراد لا من نافية بين معطوفين، تأكيد لهذا النفي، إن لا يمكن هقع منهم الرضا عنك، مش بس إنك تخلي بينهم وبين كتابهم، لا، لابد إن أنت تتبعهم. فأورد لا من نافية بين معطوفين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. كان ممكن يجي السياق: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، ويبقى عطف برضه، يبين الفرقتين مش راضيين، لكن إراد لا من نافية بين المعطوفين تأكيد النفي، إن هؤلاء القوم الشداد الشكيمة اللي عندهم مبالغة في الكره والعداوة ليك، مش هيرضوا عنك غير لما كل طائفة تبقى أنت تتبعها. يعني يهود مش هيرضوا عنك بان انت مش بس تترك كتابهم، لا، وتتبعهم، وايه كمان، وتكفر بالنصارى. شروط يعني هتسيبهم في حالهم؟ لا، لازم يعني لو خليت بينهم بين كتابهم من كفرهم، لا لا لا، ده برضو مش هيرضوا عنك، هيفضلوا يكرهوك. طب امتى بقى يرضوا؟ لما تعمل ثلاث حاجات: تترك الاسلام، تكفر بالنصرانية، تؤمن باليهودية. دي الثلاثة دول عشان يرضوا عنك. وكذلك النصارى نفس القصة، برضو مش هيرضى عنك مجرد ان انت تخلي بينهم من كتابهم او ملتهم النصرانية. لازم تعمل الثلاث حاجات: تكفر بالاسلام، تكفر باليهودية، تؤمن بالنصرانية. شداد. فيعني ده يعني مبالغة في اقناة النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام هؤلاء الطائفتين، ويعني ان انت دول لا يمكن ينفع معهم اي شيء. ودي حتى نقف عندنا، وان احنا نبقى عارفين ان دايما اهل الباطل مش هيرضوا عن اهل الحق، بان انت واحد مثلا حد ينصحه في الحق وبعد ما نقدم النصح والإرشاد، طب خلاص ما استجيبوش، كل واحد يعيش في حاله؟ لا، دي بتحصل مع المسلمين، والله بتحصل مع المسلمين. ممكن كتير ناس يدعوا ناس حواليهم من أهلهم أو من أقاربهم أو من الناس المقربين لهم من الدين ما يستجيبوش، طب خلاص بقى خليكم انتوا على الضلال والفساد والعصيان، وانا بقى ماشي في سكتي. لا لا يمكن يرضى عنها. تلاقي الاب بيعادي ابنه لغايه لما يرجعه تاني لطريق المعصيه، الام بتعادي بنتها لغايه لما ترجعها تاني لطريق المعصيه، او العكس الاولاد بيعادوا الام والاب، او الام لو التزمت او الاب لو التزم يفضلوا يعادوهم لغايه لما يرجعوهم لطريق المعصيه. طب خلاص احنا انتوا عايشين في المعصيان واحنا في طاعه الله فضل الله، سيبونا بقى. لا يفضلوا يجرجروا فيكي ويشدوكي وعايزين يجيبوكي تاني لطريق العصيان بعد ما ربنا شرح صدرك وشرح الصدور وطلبه العلم بيدخلوا في الدين افواجه. الاهالي يسكتوا؟ لا عايزين يجرجروهم لهم تاني، او الاصحاب او اللي حواليك. دي موجوده، شوف دي سمه اليهود. مش تعرفي كل شويه بجيب لك دليل عن صفات اليهود وقعت في المسلمين، كل ايه معانا هبين لك ان الصفه دي اصبحت عند المسلمين كتير. النهارده مش هقول كل المسلمين، لكن كتير من عصاة المسلمين لما حد بيدعوهم للحق وبيعرضه ما بيكتفوش، عايزين صاحب الحق ده يرجع تاني يبقى باطل زيهم. مره سب، مره الاتهام سقط التهم بيهم، مره تشويش الصوره، تشويه الصوره مره، الاغراء مره، يغريب مغريات عشان يرجعه تاني. شوف فرحتهم قد ايه لما حد مثلا الفنانين يوتيوب والممثلات ودول ويرجع تاني، شوف الفرحه والسعاده اللي بتبقى في قلوبهم. ليه؟ عشان اتبعوا ملتهم واتبعوا طريقهم واتبعوا اهواءهم. فدي واقعة في المسلمين، في بعض المسلمين عصاة المسلمين لن يرضوا ابدا عن اي شخص ملتزم. يعني لا يكتفي ان هو في حاله ويسيبوه في حاله واحنا في حالنا، لا سب ولعن وتشويش الصوره وكل بقى الابواق الفاسده تخرج وتتكلم عشان تشوه صوره المسلمين. ليه؟ هو مش راضي، لازم تبقى زيهم عشان يرضوا عنك. دي صفه من صفات اليهود دبت في فريق من المسلمين، لا احد ابدا ينكر هذا. ربنا بين هؤلاء، فقال تبارك وتعالى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. قل يا محمد مجيبا لهم في عدم رضاهم وعندهم ان هدى الله هو الهدى. خلي بالك هو ضمير فصل، وضمير الفصل يفيد ثلاثه اشياء: التوكيد والحصر وبيان اللي بعده خبر لا صفه له، وبالتالي ملوش محل من الاعراب. ده توكيد، ده ضمير الفصل، انا قلته قبل كده بس يعني بحاول اعيد معاكم زي ما اتفقنا عشان تثبت المعلومه. فهنا قل ان هدى الله هو الهدى، ها يعني حصر الهدى والهدايه في دين الاسلام، مش في اي حته تانيه، لا في اليهوديه ولا في النصرانيه ولا في افكار المجوس والمشركين ولا في حاجه. الهدى كله محصور في دين الله تبارك وتعالى وفي الاسلام. قل ان هدى الله هو الهدى. ولئن اتبعت اهواءهم، ولئن اتبعت اهواءهم بعد ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونصير. طيب ولئن اتبعت، الايه الجمله فيها شرط وفيها قسم، ومعلوم عند اهل العلم اذا اجتمع الشرط والقسم يحذف الجواب المؤخر منه. الجواب المؤخر سواء كان جواب الشرط او جواب القسم لو اجتمع الاثنين يحذف المؤخر منه. فانا هنا عندي الايه ولئن اتبعت اهواءهم، القسم فين؟ في اللام، لام القسم والتقدير، والله لئن اتبعت اهواءهم الى اخر الكلام. يبقى اللام تدل على القسم. اين الشرط؟ ان ولا ان، ده شرط. طيب ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ها بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ده الجواب، ده جواب ايه؟ جواب القسم ولا جواب الشرط؟ لا جواب القسم. طب اين جواب الشرط؟ جواب الشرط حاجتين، اما هو محذوف على القاعده اللي احنا قلناها، وقيل انه لا يحتاج لجواب الشرط لاتمام الكلام، وده الراجح. يبقى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، يبقى فيه هنا قسم وفيه عندي شرط، عندي اداه الشرط اللي هي ان، والجواب جواب القسم مش جواب الشرط، لان جواب الشرط لا يحتاج في الجمله. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، يعني يا رسول الله ان اتبعت اهواء هؤلاء الضلال الفساق الشداد اللي مكفروا بكل شيء، لئن اتبعت اهواءهم، اهواء هؤلاء، اهواءهم الزائغه، ارائهم الزائغه الصادره عن شهوات النفس وعن العناد وعن الكفر، ان اتبعت اهواءهم واقوالهم وبدعهم بعد الذي جاءك من العلم، بعد الدين الحق اللي هو جاء بالادله الساطعه والبراهين القاطعه بالوحي المنزل عليك ما لك من الله من ولي ونصير. في الحالة دي مش هبقى لك معين يعاصمك ويذب عنك أو يبقى لك حد ينصرك أو يبقى، لأن مين اللي هينصرنا ومين اللي هيعيننا ومين اللي هيحفظنا ومين اللي هي يعني هيكرمنا؟ الله جل ذكره. الإنسان لو الله خلى بينه وبين نفسه وبينه وبين أهوائه وبينه وبين شهواته والله يضيع، والله يضيع. ما لنا من الله من ولي ونصير، والله مش بس ما لك من الله من ولي ونصير، وإحنا كمان ما لنا من الله من ولي ونصير. وخطاب لنا أولى من النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان اللي هيبعد عن أمر الله وعن شرع الله وهيعاند ويشاقق ويتبع شهوات نفسه وأهواء وأهواءها هيضيع على محال، هيضيع. فدي كلها أمور تبين عن أنه أن الله سبحانه وتعالى ذكر حال هؤلاء الطائفتين. طب الخطاب إلى للنبي صلى الله عليه وسلم ينفع؟ احنا قلنا جائز انه الـ يعني الشرط لا يستلزم منه وقوع مشروط، واحنا قلنا حتى دي قبل كده لا داعي لإعادة. فمش معنى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب النبي انه ممكن يقع منه هذا، لا، خطاب للأمة وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، بس لا يشترط وقوع، لا يشترط في الشرط وقوع المشروط. بعد الذي جاءك من العلم، يعني جاء لك العلم الواضح الجزء ما قلنا، وبعد ما جاءك من العلم، هنا الجملة دي في الآية تدل على مسألة مهمة جدا وخطيرة وعظيمة اختلفنا فيها مع الجماعة التكفيرين وغيرهم، إنه الله جل جلاله لا يعاقب أحد إلا بعد نصب الأدلة وبيان الحجة، ولا يمكن أبدا يعاقب إنسان إلا لما تقام عليه الحجة وينصب له الأدلة. فيش حد يتعاقب إلا بعد ما يظهر له الحق ويظهر الحق، بعد الذي جاءك من العلم. يبقى إمتى يكون العقوبة وإمتى يكون الوعيد وإمتى يقع الوعيد من الله على العبد؟ إذا جاءه العلم وجاله الحق ولا بيتبعه، معش بقاش معذور هنا، خلاص مش معذور، هيتعذب إيه؟ العذر بالجهل. ودي دليل على أن العذر بالجهل دي من سمات أهل السنة، هم يعذرون المذنب بجهله، ممكن يعمل ذنب يكون في الظاهر كفر لأنه كفره، ليه؟ معذور بجهله. والآيات كثيرة جدا. فالله سبحانه وتعالى بعد ذي جاءك من العلم لابد أن يأتي للإنسان العلم ويرفع عنه الجهل وتقام عليه الحجة وتظهر له المحجة. ففي الحالة دي لما يستمر على العصيان هنا أنه لا كده بقى أنت هتقع تحت الوعيد، لكن قبل ما تجيبه للحجة قبل ما تنصب له الأدلة ما قدرش يحاسب أبي إنسان، وفيش عاقل يقول هذا الكلام مطلقا. أهل السنة دي عقدتهم لابد من نصب الأدلة وبيان الحجة ورفع الجهل، وأمور كتيرة جدا يعذر بها الإنسان إذا وقع في معصية أو العذر بالجهل. طبعا ده بحث طويل. كمان في هنا في الآية برضو حتة تاخدي بالك منها، بعد الذي جاءك من العلم، برضو في نفس الآية اللي هو لابد من العذر بالجهل وأنه الوعيد لا يقع على الإنسان إلا بعد نصب الأدلة كما قلت، في حاجة كمان أنه الإنسان لا يكلف ما لا يطاق. خلاف مين يا جماعة؟ صحصحي معايا، خلاف مين؟ مين اللي قال الإنسان الله ممكن يكلف العبد ما لا يطاق عقلا؟ ده قول مين يا جماعة حضرتوا معايا عقائد الفرق الضالة؟ طيب القول ده قول الأشاعرة، الأشاعرة هم اللي قالوا يجوز تكليف العبد ما لا يطاق عقلا، وده قول مخالف لأهل السنة لأنه مخالف للقرآن ومخالف لرحمة الله ومخالف لكل أدلة. لكن زي ما قلت الأشاعرة مش بس مختلفين معانا في الصفات، مختلفين في حاجات كتير. فالشاهد أنه لا يجوز تكليف العبد، لا يكلف الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله لا يكلف العباد ولا يكلف الأنفس فوق وسعها، فإزاي أنتوا تقول الله ممكن يكلف عقلا، ممكن يقع التكليف بما لا يطاق عقلا؟ يعني كلام طبعا غريب. لا، الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف عبد بشيء مش في طاقته، ولا يكلف عبد بحاجة ما جالوش فيها الحجة والبيان، وكل ده من سماحة الشريعة ومن يعني من رحمة الله بعبادي. ولا اتبعت أهواءهم، اتباع الهوى خطير لأنه بيضل صاحبه، ومتبع الهوى ضال مضل. والإنسان لما يجيله الحق ولا يتبعه نعلم على طول صاحب هوى. قال جل ذكره فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. في سورة القصص، فإن لم يستجيبوا لك، يعني محمد لما تدعوه مرات وسنوات ومرة بعد مرة وطرب الترغيب وطرب الترهيب وكل ده وما استجبوش، اعرف ان هو بيتبع هواهم. طب ايه المشكله في اتباع الهوى؟ ربنا بين ومن اضل، ومن اضل، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. مفيش اضل من الانسان اتبع هواه بغير هدى من الله. فمساله خطيره جدا مساله اتباع الهوى، لان بتضل البني ادم وبتعمي بصيرته وبتطمس عقله فلا يستجيب للحق حتى لو كان جليا واضحا ظاهرا، والله المستعان. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. طيب هنا في الآية يعني مين المقصود بهم آتيناهم الكتاب؟ من المقصود في بأتي الذين آتيناهم الكتاب؟ من هم؟ للعلماء في المسألة أو في الآية قولان. القول الأول أنهم المؤمنون اللي ربنا أعطاهم القرآن وفيهم هذه الصفات ولهم حجج، يعني اللي احتجوا بهذا القول عندهم حجج أو عندهم أدلة، منها أنه قول الله تعالى يتلونا حق تلاوته فيه الحث والترغيب على الثواب يعني الجزيل والعطاء الكثير لمن هتلو كتاب الله، والمدح ده لا يمكن أبدا يكون على التوراة والإنجيل لأن التوراة محرفة، التوراة حرفت والإنجيل كذلك، فالثواب ده والمدح ده ما يكونش أبدا لأهل لا التوراة ولا الإنجيل لأن قراءتهم أصلا غير جائزة بما أن الكتابين اتحرفوا. طيب الله جل ذكره يقول، وطبعا عنده وبرضه من يعني من الدليل لهذا القول انه قالوا ان الله عز وجل يمتدح المؤمنون بتلاوه القران، قال تعالى: اتلوا ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه، وقال: انما امرت ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها وله كل شيء، وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران. ففي ايات كثيره جدا فيها الحث على تلاوه القران، لكن مش عندي حاجه تدل ولا تبين جواز اصلا تلاوه الانجيل والقران فضلا بقى ان يكون فيه ثواب. فده اول حجه لاصحاب هذا القول. الحجه الثانيه ان قوله تعالى اولئك يؤمنون به يدل عن الايمان مقصور عليهم، اولئك يؤمنون به يعني فيها حصر الايمان على هؤلاء، وهؤلاء لو كان اهل الكتاب مش ممكن ازاي الايمان في المؤمنين. خلاص. الحاجه الثالثه ومن يكفر بها ومن يكفر به، قال الله تعالى في نهايه الايه: ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون. الكتاب اللي يليق واللي يجوز واللي اصلا هيكفر به والخاسر في الدنيا والاخره القران، مش الانجيل ولا التوراه، لان الانجيل والتوراه حرفت. طبعا احنا مؤمنين انهم من عند الله وان ربنا سبحانه وتعالى انزل التوراه على موسى عليه السلام، انزل الانجيل على عيسى عليه السلام، احنا مؤمنين بده، بس احنا مش معترفين بالتوراه والانجيل دلوقتي، ان اكثرها مش هنقول كلها برضو من الانصاف محرفه، اكثر التوراه اكثر انجيل فيها تحريف. فكل دي كانت وجوه لاصحاب هذا القول. طيب عندي قول تاني في الايه، قالوا لا الكلام مش كده، المراد باللي اتيناهم الكتاب دول اللي امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، اللي امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. والدليل على كده انه ربنا في الايات السابقه، انتوا عارفين احنا خلاص اتفقنا ونقلنا الإجماع عن العلماء من السلف والخلف إن ترتيب الآيات داخل الصورة بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب الآيات داخل الصورة الواحدة بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم غير ترتيب الصور. فالآيات السابقة كانت بتتكلم على عن اليهود وعلى ذم اليهود وعلى اللي عفلوها أهل الكتاب وعلى كفرهم، فلما ذكر إنه أكثرهم على هذا الحال اللي ادعوا أن عزير من الله وفرق من يهود والنصارى ادعوا وجعلوا الصاحبة الولد لله، ما بين بقى مساوئ اليهود والنصارى، ذكر ان في فريق منهم لا كويسين مش كلهم على هذه الصفة، فبين ان لا ان في فريق منهم مؤمنين امنوا بالتوراة وانه ايمانهم بالتوراة جعلهم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمدحهم على ده مش مدحهم على تلاوة التوراة المحرفة ولا على انهم يقرأوا التوراة والانجيل. المدح هنا على ان هم احنا قلنا ان اليهود كانوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم وجبنا ادله ان صفته موجوده في التوراه ولا الكلام ده كله، فهل في فيهم فريق كان عنده انصاف، كان عنده انصاف عارفين النبي صلى الله عليه وسلم صفته موجوده عندهم في التوراه فامنوا باللي كان موجود عندهم في التوراه ولم يحرف، والنبي صلى الله عليه وسلم صفته موجوده وبالتالي جالهم باللي موجود عندهم في التوراه فامنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ف ان هم امنوا بالجزء ده فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ده المقصود اللي هم أهل الكتاب أهل التوراة اللي آمنوا بك يا محمد لما جئت به من الحق، ساق الكلام يعني أو معنى الكلام، جئت به من الحق من عند الله، يتبعون كتابي الذي أنزلت عليهم ورسولي موسى عليه السلام، دي معنى الكلام خلاص، وإن هم يؤمنوا به ويقرأوا التوراة وعارفين فيها نعتك وصفتك وإنك رسول الله، وفرض عليهم إن هم يطيعوك، وده من الإيمان بك والتصديق بك، لأن جئت بالحق من عند الله. أهل التوراة اليهود يا جماعة، أهل الكتاب اللي كان عندهم إنصاف، اللي مش أصحاب هوى فاهمين الكلام ده، ولذلك في طوائف اليهود أسلمت وفي طوائف من النصارى أسلموا بسبب إن هم كان عندهم شيء من الإنصاف فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة مصدقة لنبوته ومصدقة لصفاته. فدول فبقى بهذا الاتباع أحلوا بقى الحلال وحرموا الحرام، واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرفوا الكلمة عن مواضيع ولم يبدلوا ولم يغيروا. فاتبعوا الكتاب، اتبعوا الكتاب يعني اتبعوا النبي، اتبعوا التوراة وعرفوا ان فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فده تصديق بالتوراة، واللي هيصدق بالتوراة هيصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا قبل كده اقامة الحجة عليهم، لو كذبتوا التوراة يبقى تكذبوا النبي، لو صدقتوا التوراة يبقى لابد تصدقوا النبي لان فيها صفة ونعته. فهؤلاء اللي هم اتبعوا الحق، اتبعوا الحق واتبعوا اللي جاء من يعني في الكتاب، وجاء في النعم جاء عندهم من الكتاب في التوراة، ولما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا القرآن بقى على الوجه الأكمل، يؤمنوا بالمحكم ويعملوا بالمحكم، يؤمنوا بالمتشابه، عارفين ان نعم الله كثيرة جدا فشكروها، امنوا بكل ما جاء به الرسل، ما كفروش الرسل ولا كفروا بعضهم بعض، وامنوا بعيسى وامنوا بموسى وامنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وامنوا بجميع الانبياء، هم دول المؤمنون حقا، اللي امنوا بالرسل وامنوا بالانبياء وامنوا بما جاء في الكتاب، اعتقدوا في محكم الكلام ومحكم القرآن، ها امنوا بالمتشابه، ولكن جعلوا الاشياء المتشابهه لها يعني طبعا يعني احكام فقهيه معينه. المهم ده ايمانهم، فايمانهم كان كامل. هتقولي طيب ما الفريق الاول؟ الفريق الاول الله سبحانه حجتهم ان الله سبحانه وتعالى يقول يتلونا حق تلاوتي. طب ما هو انا ارد على دول بالزاي؟ ما هو التلاوه دي يعني ترغيب في التلاوه، وما في ما ينفعش اقول ان في ترغيب في تلاوه القران وانجيل. قالك لا بس استنوا شويه كده ما تتعجلوش، ايه الموضوع؟ قالك التلاوه المطلقه التامه، اسحي بقى، التلاوه المطلقه التامه تشمل تلاوه اللفظ والمعنى، تشمل تلاوه اللفظ والمعنى. اذا تلاوه اللفظ جزء من تلاوه، جزء من التلاوه التامه، جزء من التلاوه التامه، يبقى التلاوه التامه المطلقه لو كلمه تلاوه اطلقت فتشمل اللفظ وتشمل المعنى. تشمل اللفظ اللي هو التلاوه بقرا بلساني، والمعنى يعني اتباع معاني اللي جاءت في الالفاظ اللي انا بقولها، صح كده؟ طب ايه الدليل؟ الله عز وجل يقول والشمس الله عز وجل يقول والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. طيب الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها يعني معنى ايه؟ القمر اتبع الشمس في الطلوع بعد ما غابت. اذا كلمه تلاوه يعني اتباع، يقول ايه؟ يقول يعني في كلام العرب الرجل يقول ما زلت اتلو اثره، يعني ما زلت اتبع اثره. خلاص؟ اذا كلمه تلاوه معناها يا جماعه التلاوه مطلقه تشمل لفظ والمعنى، ونقل الاجماع على هذا اكثر من حد من اهل العلم، يعني اهل العلم بالتفسير نقلوا الاجماع على ان التلاوه تشمل تلاوه اللفظ والمعنى، ومن ثم التلاوه هنا تعني الاتباع، الاتباع. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، واخد بالك؟ يعني اتبعها. فدي حاجه عند العرب مفهومه ومعروفه. فمعنى هنا الذين يتلون حق تلاوات يعني يتبعوا حق الاتباع. وعندي في الكلام يقول لك اللي بيتكلم بيقول لك ايه؟ بيتلو. طب ليه لما واحد بيقرا قران يقول لك تلاوه، او واحد بيتكلم يقول لك يتلو؟ لان الكلام بيتبع بعضه بعض، صح؟ اللي بيتكلم كلامه ورا بعض بيتكلم في موضوع معين، فبيبقى في نسق، بيبقى الحروف متتابعه، الكلمات متتابعه، جمله وراها جمله، فده بيتبع ده، ده بيتبع ده، يخلص من موضوع يتكلم في موضوع تاني، بيقول بيان او بيقرا حاجه وبيلقي درس، فيبقى في تتابع في الموضوع وفي اتصال. فيقول لك بيقرا او بيتلو القران، يعني ايه؟ حاجه ورا حاجه، ايه ورا الثانيه ورا الثالثه. فالكلمه يتلو ان كانت تعني اللفظ لكن ايضا تعني المعنى، ودي معنى التلاوه المطلقه التامه، ودي اهميه معرفه لغه العرب، دي معنى التلاوه التامه الكامله اللي هو يتلو المعنى ويتلو يعني لفظا ومعنى. وطبعا معلوم انه التلاوة المعنى اشرف من مجرد تلاوة اللفظ، ودول اهل القرآن وخاصة الله تبارك وتعالى اللي هم الثناء عليهم في الدنيا والآخرة، اللي هم هينتفعوا بالخير كله، اللي هو يحقق تلاوة اللفظ والمعنى فيتلو التلاوة التامة، تشمل لفظ وتشمل معنى، والمعنى يعني الاتباع، اتباع كل ما جاء في القرآن، كل اللي انت عملت تقرأه وتقول وتسمعه وتحفظ ونسمع ونحفظ ونسمع ونحفظ، ها كل ده جميل، بس كل اللي انا عمال اسمعه ده واحفظه انا محتاج ان انا اتبع، يعني اعمل بما فيه زي ما قلنا كده، اعمل بالمحكم، مؤمن بالمتشابه، احل حلاله وحرم حرامه، اخاف الله رب العالمين عند ايات الخوف والخشوع، اطمع في الجنه عند مر بايات الجنه، انزل القران على حياتي وعلى اقوالي وافعالي الى اخره. فدول اصحاب القول ده قالوا كده، وقالوا انه المقصود بالتلاوه مش مدح لاهل الكتاب، ولكن التلاوه اللي هي الاتباع. وبالتالي اليهود اللي هم امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واهل الكتاب اللي امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بناء على انه صفته في التوراه، هم مؤمنين، وبالتالي هم هيبقوا متبعين لده. فما فيش اشكال خالص في هذا المعنى، ودول اللي تمسكوا زي ما قلنا بالقران وما فيه وبالحلال وبالحرام، فلا يعكر على معنى الايه، لا يعكر خالص ان هو ان احنا نقول ان هم مقصود بيهم اهل الكتاب. ليه؟ لان سياق الايات وسياق الكلام كان في سياق الكلام على اهل الكتاب، وبعدين جاب اهل المشركين وان هم كفروا بالله، وبعدين بيتكلم على اهل الكتاب اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. فالكلام كله في سياق الكلام على اهل الكتاب، اقحام بقى المؤمنين في النص كده صعب شويه. لكن هنا المقصود هنا ايه اللي احنا قلناه ده؟ اهل الكتاب اللي امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا القرآن بعد كده وما فيه وعملوا بما فيه، هم دول الممدوحون، هم دول أولئك يؤمنون به. أولئك يؤمنون به يعني هؤلاء اللي هم أهل الكتاب، يعني اللي هم أمنوا بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أولئك يؤمنون به يعني يؤمنون بما فيه من الخير كله ويعملون به، ما قصروش ما أعرضوش، كان عندهم يعني اقبال على الله تبارك وتعالى والعمل بكل ما جاءهم في هذا الكتاب العزيز، ولم يتخذلوا ولم يعني يعرضوا، اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون. يبين حال المؤمنين هيعملوا ايه، ومن يكفر به بالكتاب فاولئك هم الخاسرون. اولئك اهل البغي والشقاق والعناد، ها هم ضمير حصر، احنا قلنا الضمائر تفيد الحصر والتوكيد واللي بيجي بعدها بتبقى صفه، فيبقى ضمير حصر هم الخاسرون. حصر الخسر في هؤلاء اللي هم كفروا بالكتاب وكفروا بالتوراه، عندما كفروا بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم فهو في طي كفرهم للنبي كفر بالتوراه، فاولئك هم الخاسرون، وصفهم بالخسران المبين الحقيقه، وحصر الخسر في هؤلاء القوم. اعتقد كده يعني يبقى نقدر نجمع بين الخير كله والآية، كل ما كان كلام الله فيها أكثر من معنى والآية تحمل يعني نجمع كل المعاني، أولى من إحنا ناخد معنى دون معنى طالما فيش تضاد في المعاني. يبقى قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الآية دي تقدم ناظرها في بداية السورة، ودي من التأكيد، يعني التكرار هنا للتأكيد والحس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي اللي هو عارفين أهل الكتاب أن صفته موجودة عندهم وفي كتابهم، نعته واسمه وصفته، وأن الله سبحانه وتعالى بيأمرهم أن هم يتبعوا وبيحذرهم من كتمان هذا العلم، وانه انعم عليهم بنعم كثيره جدا، وامرهم ان يذكروا هذه النعم عشان ما يجحدوش بنعم الله، ويذكرهم بالنعم الدنيويه والدينيه. فده من باب التاكيد والتذكير بالنعم. ليه؟ لان التذكير بالنعم الانسان يذكر نعم الله ادعى للشكر، ادعى للشكر وترك العصيان. الانسان يجي يعصي ربنا وتذكر نعمته لو كان انسان كريم، يعني طبعا قول العقول والناس اللي هي السليمة، يعني أرباب البصائر اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم، لما يذكر النعم يستحي من الله وينكف عن المعاصي. فلما يذكروا نعم الله ربنا بيذكرهم بهذه النعم عشان ينكفوا عن أفعالهم المشينة اللي عملوها وإنكارهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فده من باب التأكيد والتذكير نعم الله، وإن هما يزعنوا إلى أوامر رسول الله ويتركوا الحسد. حسدوا مين؟ حسدوا بني العم، حسدوا بني أعمامهم، لأن العرب أعمام اليهود، مزبوط؟ العرب أعمام اليهود، ليه؟ لأن إبراهيم عليه السلام رزق بإسحاق ورزق بإسماعيل، إذن هم أولاد عم، فما ينفعش أبدا يبقوا أولاد عمكم وتحسدوهم، تحسدوا العرب إن خرج من عندهم الرسول. ده شيء مشين وشيء يعني الحقيقة لا يمكن أبدا يخرج من أصحاب القلوب السليمة، إن يشوف نعمة عند حد فيحسده عليها، بالعكس يتمنى الزيادة ويتمنى الثبات ويتمنى الخير، وخاصة لو كان دمه صلة رحم، ده أولاد عمك، ده أولاد الأعمام، لأنه أصلا الذرية ترجع إلى إبراهيم عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى بين لهم ده، وأنهم يتركوا الحسد ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه ويتوقفوا عن هذه الأعمال المشينة. بعض أهل العلم قال إن الآية دي لا، دي لما طال المدة وطال يعني بين بني إسرائيل، فربنا ذكرهم بالنعم تاني، وتكرار الآية مش للتأكيد، يعني الآية دي عشان كررت في بداية الصورة، لا ده مش تأكيد، لكن طال المدة بيهم جدا مناسبة الآية يعني، فلما طالت المدة ربنا أعاد تاني عليهم ذكر النعم التانية. الكلام ده اعترض عليه جماهير المفسرين، لأن اللي قال الكلام ده أحد المتأخرين، جماهير المفسرين اعترضوا على الكلام ده وقالوا لا، لو ربنا سبحانه وتعالى كما قال هذا المفسر إنه لما طال عليهم المدة، لا كان ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بقوله بقى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أي فرهبوا. ما ممكن يعني، بيقول الآية اتكررت عشان طال عليهم المدة جدا، فربنا أراد يذكرهم بالنعم. لا، لو الكلام ده صحيح يبقى كان المفروض يذكرهم بالوفاء بالعهد، وان هم ما يكذبوش رسل الله ولا يفعلوا افعالهم دي، ويذكرهم بالعهد اللي بينهم يعني. فما الكلام مش للمده انها طالت، فالايه مش كونها في ان الكلام كان يعني خطاب لان المده طالت بينهم، لا، لكن هو فعلا كما قال جماهير المفسرين انه الله سبحانه وتعالى تكرار الايه هنا، احنا قلنا التكرار في القران لفوائد منها التاكيد، فهنا من التأكيد الخطاب لبني إسرائيل باللي احنا قلناه مش لطال عليهم الأبد. قال تعالى واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يكونها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. طبعا الآية دي برضو الآيتين يعني سبق زي ما قلنا في بداية السورة، فمش هنعيد تاني التفسير بنفس الكلام اللي قلناه في بداية السورة. قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ المشهور تعلقها بمضمر مؤخر، والمعنى يعني أذكروا وقت ما حصل كذا وكذا وكذا، ويذكرهم بالأمور والأشياء اللي حصلت. الغرض من هذا التذكير والمقصد منه تخويفهم وتحريضهم على قبول شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي مضمر مؤخر خلاص، ده تعلق إذ، يعني افتكروا ما حصل كذا وكذا 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 والأمور اللي حصلت في الأمم السابقة عشان يرتدعوا وينزجروا وينقادوا لشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذ ابتلى إبراهيم ربهم، خلي بالك إبراهيم مفعول به، وقدم المفعول به على الفاعل، مفعول فعل وفعل مفعول، هنا قدم المفعول على الفاعل اولا لاشياء للاهتمام. الحاجه الثانيه واللي هي تجب انه الضمير المفعول في لغه العرب المتصل بالفاعل يجب تقديم المفعول، يعني الضمير المفعول في لغه العرب لو كان متصل بالفاعل وجب تقديم المفعول، وهنا ضمير مفعول الهاء متصل بالفعل هو الله تبارك وتعالى رب ربه، فوجب تقديم المفعول، دي ما فيش كلام. وإذا عشان حد يقول ليه قدم إبراهيم على اسم الله تبارك وتعالى، ده يجب وجوب، لأما المعنى الجملة كله هيروح لمعنى تاني خالص، مش هنطيل في الكلام. وإذا ابتلى إبراهيم، والبحارسين في القراءة لأنه ابتلي هو إبراهيم عليه السلام واللي ابتلى رب العالمين. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ربه رب فاعل الله تبارك وتعالى هو اللي ابتلى، وهنا أضاف الربوبية إلى إبراهيم، وهي من إضافة الربوبية الخاصة ربه، مش كده؟ ما قالش الرب أو الله، لكن قال ربه، أضاف ربوبية إلى إبراهيم عليه السلام. ودي إضافة ربوبية، يعني الإضافة هنا إضافة خاصة. ليه؟ لأن إحنا عارفين إنهم الربوبية بإزاء العبودية، وإحنا شرحنا قبل كده مرارا إن العبودية فيها عبودية خاصة وعبودية عامة، كذلك الربوبية فيها نوعين، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة الرب جميع الخلق، ولكن الربوبية الخاصة بقى اللي هي فيها ميزة لصاحب هذه الربوبية من العناية والرعاية، ويعني بتميز بأشياء. فده يعني ده المقصود ربه، كلمة ربه. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إيه هي الكلمات؟ الكلمات قالوا العلماء، هل هي كلمات كونية ولا كونات وكلمات شرعية ولا كونية شرعية؟ أطلق الكلمات ما هي كلمات كونية شرعية، اللي هي إيه بقى؟ إيه هي الكلمات اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بها إبراهيم؟ للعلماء أقوال، للعلماء أقوال كثيرة في مسألة الكلمات اللي هي إيه؟ طبعا منهم من قال إنه إبراهيم عليه السلام أول حاجة لما دعا قومه وأبوا إلا العصيان، وأبوه عصاه وقومه عصوه، هاجر وسابهم، ودي حاجة مش سهلة. الحاجة الثانية لما حاج النمرود، ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه، الآيات، وقف قدامه جبار من الجبابرة، دي حاجة مش سهلة، صبر على قذفه في النار. أمر بإكرام الضيوف وهو وصبر على ده، ومش عارف هم مين كانوا داخلين عليه، الأضياف ترى بقى كام ملائكة. ابتلي بذبح ابنه عليه السلام، إسماعيل عليه السلام، وفى وقام وكان يذبحه، وبعد الله سبحانه وتعالى تداركه بلطفه، ويعني كان مجرد اختبار وفداه بذبح عظيم. ابتلي بأمور عظام في الطهارة، في الرأس وفي الجسد وفي القص الشارب والمضمرة والاستنشاق والسواك، ابتلي بهذا. ابتلي بأن هو أمر أنه يختتن وهو في الثمانين من عمره، ودي شيء صعب جدا جدا. تخيلي واحد ثمانين من عمره، رجل كبير كهل، وبعدين يعني يختتن بقدوم من حديد في الثمانين من عمره، يعني أمر صعب جدا، لكن كانت سنة الفطرة فاستجاب لربه إلى آخره. قيل كمان السعي بين الصفا والمروة وإقامة كل مناسك الحج، كلها دي من الابتلاءات لأنها أوامر. قيل أنه بعض أهل العلم قالوا الإسلام 30 سهما، منها 10 في آيات التائبون العابدون الحامدون، ومنها 10 آيات في سورة قد أفلح المؤمنون، ومنها سأل سائل، ومنها 10 آيات في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآيات، إلى كل دي. فكل هذه الأمور والأشياء اللي جاءت في هذه الصور قام بها إبراهيم عليه السلام على أتم وجه. ده كلها كل اللي احنا قلناه دي ده أقوال العلماء. لكن السؤال، هل عندي حاجة تحصر الكلمات أو أنها تبقى قاصرة على واحدة من دي؟ العلماء قالوا لا، أي أكثر أهل العلم أهل السنة المفسرين قالوا لا، الكلمات اللي أتمها كل ده. ليه؟ لأن هو كان الطاعة عنده لله مطلقة، وعلى أجمل يعني أعلى صورة وأكمل وجه، على أكمل صورة وعلى يعني أتم وجه. فما في حاجة أمر بيها إلا قام بيها على يعني أتم وجه، فكل ده يدخل تحت الكلمات، فهي عموم الشرائع، قام بعموم الشريعة اللي أمر بيها، جميع الأوامر نفذها، جميع النواهي تركها، قام بالتكاليف لله تبارك وتعالى يعني على أكمل وجه. ولما لا؟ إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى يعني اصطفاه من وسط البشر دول كلهم، وجعله من أولي العزم من الرسل. إبراهيم عليه السلام الله جل ذكره ذكر مناقب إبراهيم في القرآن في 18 موضع في كتاب الله، 18 آية يذكر فيها مناقب إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم الذي وفى، واتخذ الله إبراهيم خليل، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، آيات كثيرة جدا، 18 موضع في كتاب الله، مش هستطيل في ذكر الآيات. سورة كاملة في القرآن باسم إبراهيم عليه السلام، من أولي العزم من الرسل، إمام الموحدين. أما ليه؟ وإبراهيم الذي وفى، لما يعني طلب منه الأشياء ما تزحزح ولا تقاعص ولا توانى في الاستجابة الأمر الله وإتمام الأمر على أكمل وجه، ودي حاجة مش سهلة، ما تستهنيش يعني، ما تفتكيش حاجة سهلة. لا، كم من أمر بيجي لنا، وكم من أجر أمر بيجي للناس، وناخد وقت طويل ورجل قدام ورجل ورا، وننفذ النهاردة وننتكس بكرة، ونمشي على الصراط المستقيم شوية ونقع شوية، وكم من مسلم مسلمة تقول لهم طب بس شوية أفكر الدنيا العالم ظروفي حياتي ما كده. فيش الكلام ده، كل ما كان بيؤمر بشيء كان يأتي به على أكمل وجه. وإبراهيم الذي وفى، وفى بكل ما أمر به، بكل ما أمر به، فأتمهن، أتم هذه الكلمات يعني الشرائع كلها اللي أمر بها. وإبراهيم عليه السلام لما كان عظيمة جدا جدا، ومن جلال قدر إبراهيم أنه الطوائف الثلاثة اللي من الناس خلاف المسلمين كانوا بيتنازعوا عليه، والكل كان يعني بيحاول انه ينسب ابراهيم لنفسه. اليهود قالوا ابراهيم يهود، النصارى لا ده نصراني، والمشركين يقولوا لا ده ابو العرب، ازاي الكلام ده، وكله كان بيتنازع. فكذبهم القران، فقال تبارك وتعالى: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. ابراهيم ازاي بقى يهودي؟ وابراهيم جاي من اليهوديه اصلا، اليهوديه نزلت على التوراه، نزلت على موسى، فين ابراهيم عليه السلام وفين موسى؟ ده ابراهيم فين لما بقى رزق اسحاق وبعدين يعقوب اللي هو اسرائيل وبعدين بني اسرائيل واخر انبياء بني اسرائيل موسى وعيسى؟ ازاي يعني؟ طب لا ينفع يكون يهودي ولا نصراني؟ حنيف بعيد عن هذه الشركات كلها، وما ينفعش يبقى مشرك. فكذب الطوائف الثلاثه في هذه الايه، ليه منزله عظيمه، الله ابتلاه بالكلمات وفى، وابتلاء الله للعباد عشان يحصل نوع من انواع البيان. طب الله يعلم، بس لازم يظهر الامر للعباد ويحصل البيان، يتبين الكاذب من الصادق، لان الكاذب يا جماعه لا يثبت عند الامتحانات، الكاذب لا يثبت عند الامتحان والابتلاء، لا يثبت ابدا، لا بد تزل قدمه، وان ثبت في موقف مش هيثبت في الموقف الثاني. الثابت على الحق ده لابد يكون صادق، ودي أهمية الصدق، وإن أنا أسعى لتحقيق الصدق. مستحيل هنثبت على الحق إلى أن نلقى الله إلا بالصدق. اغسلي إيدك بقى من أي سبب تاني، مش هتلاقي. أما كانش فيه صدق مش هنثبت. هنمشي شوية، هنيجي ابتلاء صغير ماشي تمشي الدنيا، ابتلاء صغير نكمل. طب زاد الابتلاء شوية أقع، هنقع على طول. لما كانش فيه صدق لا يمكن. فشوف إبراهيم كم الابتلاءات نزلت عليه، وكم الأمر ابتلي بيها، رميه في النار، والأمر بذبح ابنه، وقوفه أمام الجبار، وعناده لأبوه، وشقاقه لأبوه، خسرانه لأبوه كان بيحبه جدا، ويوسف، كل ده وهو واقف كالجبل الراسي. ليه؟ لأنه صادق. وكل من صدق هيقف هذه الوقفة الصادقة مع اختلاف الدرجات. فلا يزال شكورا هذا الإمام، هذا النبي الكريم لا يزال شكورا. فالله سبحانه وتعالى يعلم منه هذا، جعل له أعظم المقامات عشان يرتفع بها في الدرجات العلى، لم يزل شكورا. ولذلك قال: إني جعلك للناس إماما. العلماء بيقولوا إني جعلك للناس إماما، إني جعلك للناس إماما، الإمامة هنا اللي هي اللي ابتلى بالإمامة، لا، وزي ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جعلك للناس إماما، قالوا الكلمات الإمامة، لا طبعا، قول مرجوح وضعيف جدا. عكس لو لما تم الكلمات وتم الأوامر وقام بها على أكمل وجه وبأعظم طريقة الحقيقة، ويعني ضحى تضحية عظيمة، ربنا أعطاه الإمامة. لأن الإمامة في الدين لا تنال كده بالسهولة أو باليسر أو بالنوم أو بالفسح أو بالجري أو فاش كلام ده. الإمامة في الدين دي عايز جهد وتعب وسهر وعطاء وبذل، وبعد كل ده كمان لازم يبقى فيه إخلاص، ولا ممكن نعمل كل ده وما يبقاش فيه إخلاص، يبقى صفر على الشمال برضه. فالإمامة في الدين مسألة مش سهلة، سنة عشان قالوا مكان في الدين، الموضوع مش سهل زي الناس متصورة، إن يعني كل واحد يلا يقرأ كتابين ويطلع يعمل له فيديوهين ويطلع يصور بقى داعية ولا بقى، لا، الموضوع إمامة في الدين مش سهل إطلاقاً إطلاقاً، الموضوع عايز بذل وعايز عطاء وعايز جهد، مش كتاب بيتقري ونروح ندرسه، ولا واحد عنده لباقة وأسلوب حلو كده فيخرج يشد الناس بكلامه، الموضوع مش سهل يا جماعة الخير. ما كم من كان حد كان داعي وكم من الدعاء وكم من مشايخ وماتوا ومحدش عارف عنه حاجة، انتهى الموضوع. لكن إبراهيم ميت من قد إيه؟ من آلاف السنين ويظل. والعلماء الأكابر، مش هنقول إبراهيم نبي، خلينا في العلماء اللي ماتوا من ألف ومن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، اللي ميت من ألف سنة و 800 سنة باقيين لغاية النهاردة ليه؟ بحسب الصدق ودرجات الصدق ودرجات الإخلاص، وإلا الإنسان هيموت وتموت دعوته معاه. لو ما كانش فيه صدق واخلاص هيموت والدعوه تموت معاه. فالامامه في الدين حاجه مش سهله. الله جل ذكره يقول: وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا اياتنا يوقنون. الصبر على البلاء، الثبات عند الاختبار والامتحان، الصبر أما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وفي هذا فليتنافس المتنافسون. هو ده المفروض نتنافس فيه، نشمر ونعمل لهذا المقام، إن أنا أصل لما موت ما تموتش دعوتي، لما موت ما تتقفلش صحيفتي، لما موت تبقى شجرة عملي باقية باقية. الله سبحانه وتعالى ينمي الأعمال للعباد بحسب الصدق والإخلاص والإقبال. ده المقام اللي شمر ليش العاملون والعقلاء يتنافسوا على هذه المنزلة وعلى هذه الدرجة، مش على دنيا خيبة حقيرة ليس لها شأن ولا معنى في ثانية هب مات بيغسلوه تحت التراب. يا خسارة يا مسلمين، يا خسارة يا مسلمين، يا خسارة على المسلمين وعلى انشغالهم بسفاسف الأمور واستحوذ الشيطان عليهم في ثانية فلان هب مات. أنا من ساعة كورونا ما فيش بيعدي علينا تقريبا 3-4 أيام بس هموت حد في ثانية. هنترك كل ده ولن ينفعنا إلا الإخلاص والصدق والثبات عند الابتلاء وبتغامر ذات الله بكل قول وكل عمل، وإلا كله يبقى هباء منصورا من القيام. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في عملنا وأقوالنا. فده كان إبراهيم ده حاله، بنقول للعزم من الرسل طلب هذا العمل. شوفي بقى الجمال والعظمة، شوفي الجمال والعظمة. إبراهيم عليه السلام هذا الإمام النبي الكريم الإمام إمام الموحدين، لما علم ان الله اعطاه المنزله الكبيره دي انه جعله امام للناس، الله 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 اكبر على النصح للعباد وعلى سلامه القلوب. ليتنا نتعلم سلامه القلوب من ابراهيم عليه السلام. قال له ومن ذريتي، يعني انا بس يا رب لا بقى امام؟ لا، انا عايز الخير يوصل للغير، انا عايز ذريتي يبقى فيها الخير ده وفيها الامامه وفيها اللي بيرشدوا الناس ويكسر فيهم الخير، وعايز الخير ده يا عم، مش عايزه لوحدي، مش انا بقى الامام وبس وانا بقى الداعي وبس وانا اللي جيلي خير بقى ويلا احترق الجميع. لا 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 لا، ومن ذريتي قاعد ونشغل بالذريه. طب يا ربي ذريتي دول هيبقى فيهم برضو الناس اللي ترشد الناس ويبقوا منهم العلماء ومنهم الانبياء ومنهم اصحاب الهمم العاليه ومنهم اصحاب المقامات الساميه ومنهم الرحماء ومنهم، هل هيبقى فيهم ناس زي دي؟ انا نفسي يبقى دول من ذريتي يا رب. وطلب ده من الله رغم ان هو خلاص اطمئن على مكانته، خلاص ربنا طمنه وقال له انت يعني الامام، انت خلاص انت جعلت للناس امامه، ده انت هتبقى امام للناس في كل خير. ينشغل بقى كده ويفرح ويمشي بقى يثبت على هو فيه ملوش دعوه باللي جاي، لا، عايز الخير يوصل للعباد. الله على القلوب السليمه، الله على الانسان بيفكر ازاي يوصل خير للناس. النهارده يا جماعه كل واحد بيقول لنفسي وبس، انا وبس، ولادي وبس، والدنيا تحترق، بنصعب ان احنا نوصل خير للغير. انا شايف حال مزريه عند المسلمين من استخسار ان حد يخدم حد. الناس بتبقى بتموت، والله بتموت، وبنطلب منهم يا جماعة الخير صدقات، قلما تجد حد يقول لك خدي صدقة، قلما تجد حد يسعى لجواز بنات المسلمين اللي وصلوا ان هم في سن العنس. ما حدش هتقول انا مالي مش في جنازة مش في جنازة مش في جنازة مش في جنازة وانا مالي. منطق عجيب، منطق عجيب، وقلوب خربة. ايه اللي حصل؟ كله مشغول بنفسه، فربنا يشغله بنفسه زيادة. ما فيش حب الخير للغير، مش موجود الا قله نادره وقليل ما هم. فين ان انا مشغوله بهم اختي المسلمه؟ اختي المسلمه دي اعمل لها ايه عشان اخرجها من ليا فيه؟ اخويا المسلم ده اعمل له ايه عشان احل مشكلته؟ قد ايه احنا بننفع المسلمين؟ قد ايه يعني إيه؟ كل واحد يسال نفسها كده، طب انا بعمل ايه للمسلمين غير صلاتي وقيامي وحالك بقى لو كنت طالبه علم صوام قوامه؟ ايوه بعدين بقى ايه خدمتك للمسلمين؟ احب الناس الى الله انفعهم العباده. انت بتعملي خدمه المسلمين، ايه اللي بنعمله؟ ايه اللي بنعمله عشان ننفع المسلمين؟ قليل، الجهد قليل وضعيف. ابراهيم عليه السلام رغم ان خلاص تاكد من حاله الا انا لا، امن ذريتي يا رب، لا ده انا عايز كمان الخير ده يوصل للجميع. قال تبارك وتعالى لا ينال عهد الظالمين، لا، سنن الهيه لا تتبدل ولا تتغير. الظالم لنفسه لا ينال عهد الظالمين. طبعا العهد المقصود به الامامه في الدين، العهد هنا مقصود به الإمامة في الدين، وإلا طب ما كان من حاكم وكان ظالم، وكان من حاكم ظالم، وكان من ملك ظالم. لا، مقصود به الإمامة في الدين، مش أي حد ياخدها. لا ينال عهد الظالمين، لا يمكن. ظالم لنفسه يبقى ليه قدر في الدين ومكانة في الدين، رغم إن أنت يا إبراهيم تتمنى هذا وتتمنى الخير لذريتك ونسلك يبقى فيه كل هذا الخير، لكن لا، الله سبحانه وتعالى رحيم، حكيم، لطيف، يعلم من يستحق الإمامة ومن لا يستحقها، فمش هتروح لأي حد. مش هتروح لأي حد، لا ينال عهد الظالمين. طيب قد يفهم من الآية لا ينال عهد الظالمين إنه ذرية إبراهيم ظالمة، لا، من ذرية إبراهيم في منهم محسن وفي منهم ظالم، وبالدليل قول الله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يبقى الآية فيها عدة أشياء في سورة الصفات، الله بين أنه بشر بإسحاق، طبعا إسحاق وراء يعقوب اللي هو إسرائيل ومن بعدهم بني إسرائيل إلى آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى، وبشره طبعا بإبراهيم إسماعيل عليه السلام اللي من ذريته مين، اللي هم من ذريته مين نبينا صلى الله عليه وسلم، فبشره بده. طيب وإيه كمان؟ نبيه من الصالحين، وبعدين جعل من ذريته المحسن والظالم لا ينالوا عهد الظالمين، دول يعني في من ذريتك يا ابو ظالمين يا ابراهيم دول لا ينالوا العهد، ولا كلهم امام في الدين، ولا ولا كلهم شأن ولا اسم ولا حاجه خالص دول، لكن في منهم هيبقوا صالحين. اه لا، ده في منهم هيبقى انبياء، جماهير العلماء على ان جميع الانبياء من بعد ابراهيم عليه السلام كانوا من ذريه ابراهيم. الدليل وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب، قول الله تعالى وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب، فدل على انه كل الانبياء من بعد ابراهيم عليه السلام من ذريه ابراهيم. ليه؟ لان بعد ابراهيم زي قلنا رزق اسحاق، واسحاق وراء يعقوب اللي هو اسرائيل اللي هم جم منه بني اسرائيل، ورزق اسماعيل اللي هو جه منه من ذريته نبينا صلى الله عليه وسلم، فدل على انه الانبياء كلها كانت من ذريه ابراهيم عليه السلام، ودي منقبه تانية وتشريف تاني، ويعني يبين جلال قدر ابراهيم عليه السلام. وقال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، اللي هي كلمة ايه؟ اللي هو كلمة لا إله الله، يتورثها الأنبياء، يورثها الأنبياء وأتباعهم، اللي لا إله إلا الله، كلمة لا إله، كلمة التوحيد. الله وعد إبراهيم عليه السلام إن هو هتبقى الكلمة دي باقية في عقبه، يعني في ذريته ونسله من الأنبياء والصالحين والبشر هيفضل كلمة لا إله إلا أن تقوم الساعة. الله أكبر، هتفضل هذه الكلمة اللي ورثها إمام الموحدين إبراهيم لأتباعه إلى أن تقوم الساعة. فكل دي دليل على درجة إبراهيم. والآية برضو فيها وقفة إن إحنا نعرف إنه الأنساب مش هتنفعنا، الأنساب مش هتنفعنا خالص. يعني بني إسرائيل ما قعدوا يتباهوا بالأنبياء وتفاخروا، ما نفعهمش إن هم من 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 نسل إسحاق ويعقوب. العرب لما جه بعد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم محدش هينفعه، ناس النهارده بتقول احنا من اشراف هتيل الشجره، انا نسلي يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، مش هينفعك. الله جل ذكره يقول فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الانساب مش هتنفع يوم القيامه ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطأ بها عمله لم يسرع به نسبه، يعني النسب مش هينفعني. وقال صلى الله عليه وسلم يا فاطمه بنت محمد سليني ما شئتي اني لا اغني عنك من الله شيئا، مسليني من مالي ما شئتي، لكن اني لا اغني عنك من الله شيء، عايزه فلوس خدي، عايزه دنيا خدي، لكن يوم القيامه يا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لفاطمه يوم القيامه مش هنفعك في شيء. ها هو كده، لازم الامور تبقى مفهومه. فدي كده يعني تاويل الايه. واذا جعلنا البيت مثابه للناس امنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يبين شرف البيت ونجعله موصوف صفات شرعية وقدرية، ليه صفات قدرها شرعا وكونا. ما هي الصفات؟ منها قال مثابة للناس. يعني مثابة؟ كلمة مثابة يعني إيه؟ للعلماء في هذه الكلمة أقوال. قيل مثابة يعني من الثواب، يثابون عند البيت، اللي يوصل عند البيت ياخد أجر. وقيل مجان يجتمع فيه الناس في الحج والعمرة، ده القول الثاني. قول الثالث قيل مثابة اللي هي معنى المثابة اللي هي المرجع، مرجع البيت يبقى مرجع، يبقى الإنسان يروح يزوره مرة يبقى عايز يزوره مرة واثنين وثلاثة، تشتاق إليه الأرواح، تحن إليه النفوس، لا يقضي الإنسان من وتره أبدا، مهما تردد عليه كل عام يحس إنه لا عايز يروح تاني وتالت وعاشر. دي حاجة معروفة عند أي مؤمن ذهب لأداء الحج أو العمرة، لا لا يمكن، كل مرة عايز يرجع تاني مهما طالت به ومهما تكررت المرات. وده استجابة لدعوة الخليل عليه السلام، استجابة من الله جل ذكره لدعاء الخليل عليه السلام لما قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى قوله تعالى ربنا وتقبل دعاء. استجاب هذا الدعاء وفعلا الأفئدة والقلوب بتحفو للمسجد الحرام، وإنها تروح تأدي أداء الحج والعمرة. حتى بعد ما ينتهي الإنسان من أداء المناسك عايز يقعد في المسجد، مش عايز يقوم طبعا، فضلا عن المسجد إنه الصلاة فيه 100,000 صلاة إلى آخره من هذا البيت الذي شرفه الله عز وجل. قال وأمنا. طب وأمنا هنا ممكن يبقى فيها عندي فيها إشكال، إنه اللي يقرأ التاريخ هيعلم إن في فترات المسجد الحرام ما كانش آمن والحجاج ما كانوش آمنين. في عهد الكرامتة من الشيعة اللي أنا طلع عليهم دخلوا على الحجاج قتلوهم وخدوا الجثث بتاعة الحجاج ردموا بيها بئر زمزم. شوف الوحشية والبشاعة في القتل حتى. وتعطلت المناسك، وفي أكتر من سنة اتعطلت فيه شعيرة الحج، محدش عارف يدخل بسبب القتال وبسبب اللي كان بيحصل في المسجد الحرام. طب هل ده يتنافى مع قوله تعالى وأمنا؟ لا، الأمن هنا قيل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني الأمر الأمن هنا محمول على الأمر للناس بأنهم يؤمنوا الزوار البيت الحرام. وكل إنسان وكل مسلم مأمور إنه كل موحد يعني قبل الإسلام حتى كل الموحدين مأمورون بأنهم يؤمنوا الحجاج والمعتمرين وكل من جاء لزيارة البيت الحرام. فمعنى هنا أمنا يعني الأمر بتأمين كل من دخل المسجد الحرام. الأمر هنا أمر شرعي مش كوني. ليه؟ لأن الأمر الشرعي الله يحب كله ويرضاه، ولكن قد يقع وقد لا يقع لحكمة. أما الأمر الكوني ففيه أشياء الله يحبها ويرضاها، وفيه أشياء الله لا يحبها ولا يرضاها لكن أرادها كونا لحكمة برضه. فالقدر الكوني والأمر الكوني هيتم ولا لا محال للمتعلق بمشيئة الله. أما الأمر الشرعي فربنا جعل في الخيار للعباد يفعلوا أو لا يفعلوا. فهنا ده من الأمر الشرعي، إن أمر العباد أن يؤمنوا كل زوار المسجد الحرام، ورتب العقوبة الشديدة جدا على كل من أراد فقط العصيان أو الظلم أو فعل أي شيء خطأ في هذا البيت الشريف الحرام. قال جل ذكره ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إرادة الإلحاد فيه، إرادة الميل، إرادة الظلم في هذا المسجد الحرام، الله رتب عليه عذاب أليم. فكيف بمن فعل الظلم؟ فكيف من ارتكب الجرائم؟ ولذلك كان كما ورد عن زيد بن أسلم كان يقول كان الرجل يلقى قاتل أبي وأخيه في الحرم يعني فلا يعرض له، من الخوف والرعب إنه عارف قد إيه العقوبة مرتبة على كل من تعدى حدود في المسجد الحرام. قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا هنا في محذوف تقدير، وكلنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والحذف ليه فوائد عظيمة، ودي من إيه من يعني من عظمة بلاغة القرآن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم إيه هو مقام إبراهيم؟ للعلماء في مقام إبراهيم أقوال، قيل مقام إبراهيم الحرم كله، ده قول. قول تاني قيل مقام إبراهيم الحج، يعني كل ما تم في مناسج الحج اللي هي الأماكن اللي قام فيها إبراهيم عند المشعر الحرام كله، الطواف والسعي، يعني كل مناسك الحج من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمرات والمشعر الحرام، كل مناسك الحج اعتبر ان يعني اصحاب هذا القول قالوا هو ده مقام ابراهيم. طب ليه مقام ابراهيم؟ قال لانه قام فيه، قام عند الصفا والمروه، سعى بين الصفا والمروه، وقام عند مزدلفه طبعا عارفين بنبات فيها، رمي الجمار، فكل الاماكن دي كان فيها ابراهيم عليه السلام وكان يقف ويدعو الى اخره، فقالوا ده معنى مقام ابراهيم. القول الثالث قالوا لا، مقام ابراهيم المقصود به الحجر اللي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه بناء الكعبة. فين لما كان بيبني الكعبة وإسماعيل كان يعني يرتفع البناء مش طايل، عايز يحط الطوب اللي فيه مش طايل، فكان اسماعيل عليه السلام يجيب له ياتي بحجر ويقف عليه يلف بقى معاه، كل ما يخلص جدار ويعلو ينتقل للجدار الاخر ينتقل معاه الحجر. حتى نقل ابن كثير انه رجليه علمت في الحجر، رجليه رجل ابراهيم عليه السلام الشريفه علمت في الحجر من كتر ما هو كان بينتقل من مكان لمكان، فالحجر ده هو ده اللي كان بيقف عليه في كل هو بيبني الكعبه. واصبح الان دلوقتي اللي هم عاملينه المقام اللي انتم بتشوفوه في التلفزيون او اللي راح يعني الاداء المناسك حطوه طبعا في حاجه زي ازاز كده، وده مقام ابراهيم اللي هو باتجاه الكعبه اللي الناس بتصلي خلفه دلوقتي. طيب هل الـ الكلام ده يعني اما اجي انا ارجح بناء على ايه؟ ما هو دول كلهم علماء افاضل، يعني انا ارجح بناء على ايه؟ اولا القول اللي قال انه الطواف والسعي وبين الصفا والمروه ومناسك الحج، القول ده ليه وجه مش ضعيف برضه، لانه احنا عندنا المفرد اذا اضيف يعم واتخذوا من مقام ابراهيم، فمفرد اضاف في عم يبقى يعم كل المقامات وكل الاماكن اللي سعى فيها ابراهيم وقف فيها في مناسك الحج. فده كان القول او يعني تقويه هذا القول. مع قوه القول ومع ان المفرد المضاف يعم كل ده كلام جميل، بس انا عندي القران اللي بنفسره في طرق العلماء قرروها، علماء التفسير فسر القران بالقران، القران بالسنه، القران باقوال الصحابه الى اخره من طرق تفسير القران او الأشياء من العلماء بيفسر بها القرآن. أنا عندي حاجة تعد على القول الثالث وإن هو الصحيح، إن مقام إبراهيم المقام المعروف اللي إحنا بنشوفه في التلفزيون أو موجود في الكعبة دلوقتي، القول ده إيه اللي يخلينا نرجحه؟ إحنا دايماً نرجح بناء على الأدلة، إيه القول ده يخلينا نرجحه؟ إن عندي في البخاري في صحيح البخاري الإمام البخاري بوب باب بعنوان واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال مثابة يسبون ويرجعون، يعني ده عنوان باب كده. والامام البخاري لما بيعنون باب من ابوابه فبيبقى ليه تعلق بالحديث اللي هيورده بشكل مباشر او اشاره، يعني هو عايز يثبت حكم معين، اما يكون الحكم ده ثابت في الحديث ويورد الحديث، او يكون في دلاله في نزاع بين اهل العلم يكون هو مرجح القول ده فيعنون بيه الباب. ده صنيع البخاري في صحيحه. فهنا لما عنون الباب مثابة يسبون يرجعون، يعني أولا رجح قول مثابة يعني يرجعون إليه. الحاجة الثانية عنون واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وراح ذكر حديث أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب أنه قال وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر الى اخر الحديث، مش عايز اطيل عشان ما انتهش من الشاهد. شاهد الحديث انه قال انا وافقت ربي في ثلاث، وافقني ربي في ثلاث، يعني عمر بن الخطاب كان بيتمنى اشياء ينزل بها قران. تمنى خمس اشياء والخمس اشياء نزل فيهم قران. مش هذكرهم عشان ما توهكيش، بس هم مش ثلاثه، ده هم خمسه. لكن جمهور المفسرين اهل الاصول، جمهور علماء الاصول لا يعتدوا بالعدد. يعني الاعداد اللي بتيجي دي مش حصر للمفهوم العدد لا يعتدوا به، مش ده المفهوم يعني مش ثلاثة ما فيش اكتر منهم، لا اوافق الله في خمس اشياء يعني في موضع تاني نقولها. المهم ان شاهد الحديث يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. اذا عمر اشار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي عند مقام ابراهيم، يبقى مكان معين. لو كان معناه الحرم كله ما ينفعش يقول لو اتخذت مقام ابراهيم وصلى، طب الناس بتصلي في الحرم كله. لو مقصود بيه المناسك ما ينفعش يقول له لو اتخذت مقام ابراهيم وصلى، المناسك ايه؟ الصفا والمروه ومزدلفه والقول اللي قال كده، يعني ان المفرد المضاف يعم. طب لا، اذا هو يقصد شيء معين، واللي ده بوب عليه الامام البخاري باب بعنوان واتخذوا من مقام ابراهيم وصلى. ده القول الراجح ان مقام ابراهيم هو المقام اللي بنصلي خلفه. طيب في مسائل في مقام ابراهيم، اولا ابتداء ما ينفعش نتمسح فيه ولا نتبرك بيه بناء على انه مقام الخليل وانه الحجر ده كان بيقف عليه، حرام ولا يجوز وبدعه ولم يفعلها نبي ولا اصحابه، وهم اكثر حبا لابراهيم مننا. الحاجه الثانيه انه لما انا بطوف سنه الطواف ان انا اصلي ركعتين خلف المقام، جميل، بس طيب احنا كنساء ما عرفناش نصلي خلف المقام، هل في اشكال ان انا اصلي ركعتين الطواف سنه الطواف في اي مكان في الحرم؟ مفيش اشكال خالص، اي مكان يتيسر لك الصلاه فيه بعد ما تنتهي من طواف الركعتين صلي في اي حته في الحرم، فوق تحت بعيد اي مكان، ما عنديش حته معينه، ده فيه استحباب. وحفظك من اعين الرجال وان انت تحتكي بالرجال واجب، فلا يقدم الواجب المستحب على الواجب ابدا، ده مش صنيع اي حد عنده علم، لا يجوز ابدا ان انا اقدم مستحب على واجب. يبقى في استحباب ان انا اصلي خلف المقام في الموضع ده بالذات، ويجب عليا ان انا الرجال ما تلزقش فيهم ولا احتك بيهم ولا يحتكوا بيا ولا زق ولا زحم الرجال، ده واجب. واقسم لو انا عندي فرصه ان انا ما ازقش راجل والراجل يزقني ولا يلزق فيا، وانا استهين بالمساله دي واخليه يلزق فيا عشان اروح اصلي، نقسم على هذا. فالستات بيروحوا يعملوا عمره وحج وياخدوا ذنوب مش ياخدوا ثواب، بانها تتلزق في الرجاله عشان بمره عشان تروح تبوس الحجر وتقبل الحجر الاسود، ومره عشان تصلي في مقام ابراهيم، ومره عشان تقعد قدام الكعبه، فتتعرض لانها تلتصق برجل محرم عليها يبقى لازق فيها عشان تعمل شيء مستحب حرام. فما قدمش ابدا مستحب على واجب. ستر المراه وانها تستتر وما حدش من الرجال يقرب لها، ده واجب. الصلاه خلف مقام ابراهيم في استحباب، فلا يقدم مستحب على واجب ابدا. فبرضه ناخد بالنا المساله دي فقهيه دقيقه يغفل عنها نساء كثير جدا جدا، وروح الحرم وشوف ايه اللي بيحصل من النساء بجهل، ومش عارفين انها بتضيع اجرها من حيث لا تحتسب. فده مقام ابراهيم. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، مصلى يعني هنصلي فيه في هذا المكان. وعدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعدنا الى ابراهيم يعني اوحينا اليه وامرنا، عدنا معنى الامر، الى ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين. بيتي، الله سبحانه وتعالى اضاف البيت الى نفسه اضافه تشريف، اضافه تشريف. طيب لما ربنا امره انه هو اسماعيل يطهروا البيت، طب يطهروا من ايه؟ ده هو لسه بيبني الكعبه، هيطهروه في ايه؟ العلماء قالوا فيها اقوال، منهم قال يطهروه مكان عنده من اوثان واصنام من زمن نوح عليه السلام. انتوا عارفين زمن قوم نوح كانوا عبدوا الاوثان والاصنام والقصه معروف. فقال لا، امر ابراهيم واسماعيل ان هم يطهروا البيت من اي مكان او اي اصنام او اوثان كانت موجوده في هذا المكان، عشان يقتضوا به بعد كده الناس تقتدي بالنبي بابراهيم عليه السلام في مساله التوحيد. فقالوا ده وجه. بس الجواب ده قال العلماء ده جواب مفرغ، يعني ملوش دليل، لانه انا ما عنديش دليل ان الاصنام بتاعت قوم نوح كانت موجوده عند الكعبه. ما حدش نقل لنا الكلام ده، لا رسول الله ولا الصحابه ولا اثار ولا حاجه خالص. فانا دلوقتي الاصل يبقى المساله على ايه؟ على الاصل انها ارض فاضيه هيبني فيها الكعبه. فده قول. القول الثاني قالوا لا، ان الله امر نبيه الخليل ان يبني الكعبه، وهو يبنيها على مقصد الطهارة من الشرك والريب وكل شيء، كقوله تعالى في شأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. فبين أنه الأساس وانت بتحط الأساس انت وابنك وبتبنوا البيت، يبقى انتوا بتبنوه بنية انه محدش يدخل في هذا البيت الا لعبادة الواحد الاحد لا شريك له، سواء كان مصلي سواء كان طائف عاكف بادي جاي لأداء مناسك الحج والعمرة لأي غرض، دخل البيت يدخله طاهر، بيت يبقى طاهر من نجاسات وطاهر من الأوثان وطاهر من الشركيات، يبقى بيت طاهر مطهر لله الواحد الأحد، كقوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ده المعنى إن هما البيت يبقى طاهر، فدي معناها الطهارة البيت، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطائفين العلماء قالوا الطائفين اللي هو جاي غريب وجاي يطوف، قول. القول الثاني لا، الطائف أي شخص جاي يطوف، وده الأرجح. الكلمة طواف على احنا بنقول اللفظ عام ما خصصوش الى الدليل، فانا ما اقدرش اخصص هنا الطائفين بفئه معينه، اللفظ هنا عام كل طائف جاي يطوف. والعاكفين قيل برضو العاكفين اللي هم اهل الحرم واهل البلد اللي هم عاكفين مقيمين، لان العكوف اللي القيام في الشيء، فاللي هم قاعدين في نفس المكان اهل البلد، وقيل العاكفين كل من عاكف في المسجد الحرام برضو. ده القول الثاني الارجح، لان اللفظ ناخده على ظاهري اولى من احنا نأوله، خاصة لو تقول ما فيش ليه دليل. طيب، والركع السجود معلوم انه الركوع والسجود لا يكون الا بعد قيام، وهنا الله سبحانه وتعالى لم يذكر القيام، يعني ما السبب؟ ده من الاختصار اللطيف البديع اللي بيدي جمال للمعنى، لان معلوم ان الركوع والسجود لا يكون الا بعد قيام. فيعني فاذا الله ذكر الركوع والسجود يبقى علم ان هو بعد قيام، لان ما فيش صلاه لا يصلي فريضه لابد ان هو يصلي قائما، ان لم يصلي قائما مع القدره في الفرد صلاته باطله. فعلم ان السجود والركوع بيبقى بعد القيام، فحذف القيام وذكر الركوع والسجود فقط، لانه لا يمكن يكون ركوع والسجود الا بعد قيام. طب اللي بيصلي على كرسي، لا ده ما اسموش ركوع وسجود، ده بيقيم مكان ركوع السجود بالإماء والاشاره بالراس، لكن الركوع والسجود لابد ان يكون بعد القيام. قال تعالى: واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال وان كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. طبعا دي يعني دعاء الخليل عليه السلام، انه ان تمام دعاءه انه سال الله عز وجل انه يامن البلد وتبقى البلد امنه، البلد مكه كلها تبقى بلد امنه. بعد ما طلب منه الامور، طلب منه انه ربنا يعني خلي البلد دي امن، مش فيها رعب، ما فيش خوف، اللي يبقى عشان فيها في امان. واستجاب الله تعالى، قال تعالى ومن دخله كان امنا. ده بالنسبه للحرم. اما بالنسبه للبلد قال جل ذكره: الم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالله جعل البلد آمنة والحرم آمن، واستجاب لدعاء الخليل عليه السلام. طيب حد يقولي دلوقتي ده لسه قايلين انه حصل مشاكل في الحرم وعطلوا شعائر الحج ومنعوا الناس من اداء فريضة الحج سنوات والكرامات عملوا لا، ما احنا ننظر للمسألة انه ابراهيم عليه السلام من منذ ان الله سبحانه وتعالى امره ببناء الكعبة إلى يومنا هذا آلاف السنين. فآلاف السنين لما تحصل بعض الحوادث القليلة جدا جدا على مدار يعني عدينا كم حادثة حصلت من أول إبراهيم لغاية يومنا هذا، حوادث قليلة جدا اللي حصلت لو قرنت بآلاف السنين المؤلفة، يبقى ولا حاجة صح؟ لما الواحد يعيش على مدار السنة 99% من أيام السنة في سعادة، ويوم واحد يحصل نكد يقال عليه سعيد ولا تعيس؟ يقال سعيد. فالغالب على الحرم والغالب على مكة الأمن والأمان، وأن الله سبحانه وتعالى وعد بهذا وأنجز وعده واستجاب دعوة إبراهيم عليه السلام إلا في الأوقات القليلة اللي احنا أشرنا إليها. وقوله تعالى: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قيل أنه إبراهيم عليه السلام طلب من الله أنه الثمرات والرزق يكون لآل خاص بأهل البلد دي اللي آمن منهم بس، يعني اللي كفر لا، وكانوا حجر أو جعل الطلب أن العطاء والثمار وعطاء ربنا يكون للمؤمنين دون الكافرين. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، الله تبارك وتعالى اقتصر في متعلق الإيمان بذكر المبدأ والمعاد. ليه اقتصر في متعلق الإيمان بذكر المبدأ والمعاد؟ ليه؟ عشان تضمن الإيمان. لو أنا أمنت بالمبدأ والمعاد خلاص، طب هو كل الإيمان داخل تحت الموضوع ده، يعني ده جزء من دلالة اللزوم. المؤمن بالله وكل صفات الله وأسماء الله، ومؤمن إنه الله سبحانه وتعالى زي ما أوجده هيميته ثم يحيي ثم يبعثه، يحييه عشان يعني البعث والحساب. يعني إذا أمن بالبعث والحساب وأمن بالمبدأ وجوده وآمن بالله، تم في طي الكلام ده لابد يؤمن بسائر الشرائع. فقال: من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إن أكثر قضية كانت عند المسلم عند المشرك العرب وعند العرب وعند الناس عدم الإيمان بالبعث. من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ومن كفر، يعني لما إبراهيم عليه السلام طلب إنه الرزق ده يكون خاص بأهل الإيمان، الله واسع العطاء، كريم المن، عظيم الإحسان والإفضال، قال ومن كفر، حتى الكافر برضه همتعه بس في الدنيا. فقوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. بيدي ده وبيدي ده. الآيات كثيرة جدا إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يفترون على الله الكاذبة لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نزقهم العذاب الشديد ما كانوا يكفرون. إذا العطاء في الدنيا، الله في الدنيا لما إبراهيم عليه السلام طلب من الله الرزق يكون لأهل الإيمان فقط، قالوا لا هدي الجميع بس في الآخر في عذاب. في الدنيا هديهم لأن واسع العطاء وكريم ورحيم، لكن في الآخرة لا. ف يعني العذاب يبقى شديد لو هو فضل اصراره مع الرزق ومع الثمرات ومع دلائل الايمان الواضحه ومع كل ده اصر بني ادم على الكفر، يبقى هيبقى في عذاب شديد في النار، وبئس المصير وبئس المرجع والمآب والمستقر. ان يستقر الانسان في عذاب ابد الاباد مفيش بعد كده يعني شيء سيء يعني. فمعلوم ان الكافر هيتمتع في الدنيا لكن في الآخرة عذاب عظيم. قال تعالى من كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم وعملوا إن الله عليهم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فمتاع الكافر مش علامة رضا من الله ولا علامة، لكن هو الرحمن الرحيم اللي بيعطي عباده في الدنيا وبيمد دول وبيمد دول، لكن في الآخرة في نار وفي مستقر للكافر وفي خلود في النار إذا أصر على كفره وعناده بدون توبة وبدون رجوع. يعني نكتفي بهذا القدر، وصلى الله سبحانه وتعالى يقبلنا وتقبل منا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.